من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 133 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند أول الحديث 12 من باب تعظيم حرمات المسلمين والرحمة بهم والشفقة عليهم، عن ابن عمر وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: المسلم أخو المسلم. هذا الكلام الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف يعد بمثابة الأساس لما يلي، أو يعد بمثابة الدستور للأحكام التالية. فمنطلق الوصايا التي وصى الله عز وجل بها المسلم في معاملته للمسلمين، المنطلق هو هذا المبدأ: المسلم أخو المسلم. ولو لم يبدأ بهذا الكلام لما كانت ثمة أرضية تستقر عليها قاعدة لا يظلمه، ولما كانت ثمة أرضية يغرس فيها مبدأ ولا يسلمه، ولما كانت ثمة أيضا أرضية يفهم من خلالها أو يغرس فيها قوله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منطقيا، وهو دائما منطقي، ولكن هذا من الكلمات التي تجسد المنهج المنطقي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وضع الأساس ثم انطلق من الأساس إلى البناء الذي هو التعامل، تعامل المسلمين بعضهم مع بعض. الأساس هو هذه الكلمة: المسلم أخو المسلم، أي ليعلم كل مسلم مهما كانت نسبته ومهما كانت درجته أو طبقته في المجتمع الذي هو فيه ومهما كان مذهبه، ليعلم هذا الإنسان المسلم أن المسلمين جميعا مهما كانت درجاتهم ومهما اختلفت جنسياتهم أو لغاتهم أو ألوانهم أو بلدانهم، عليه أن يعلم أن هؤلاء المسلمين جميعا على اختلافهم إخوة له. وإذا نظرنا إلى كل فرد منهم على التفصيل، فعلى المسلم أن يعلم أن كل فرد من المسلمين أخ له. والأخوة نعرفها جميعا، معنى الأخوة معلوم لدينا، وهذه الأخوة التي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليها ويعلن عن وجودها وحقيقتها، هذه الأخوة أعلى شأوا وأكثر فاعلية من أخوة النسب السطحية القريبة. كلاهما أخوة نسب، كلاهما، الأخوة العامة أخوة نسب لأنها تعني انحدار هذا المسلم وذاك المسلم من أبوين هما آدم وحواء، ولما اجتمعا تحت مظلة الإسلام والإيمان كانت هذه المظلة إحياء لهذه الحقيقة، إحياء لهذه الحقيقة. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، أي في الأصل كل إنسان أخ للإنسان بقطع النظر عن المذهب والدين والنحلة، هذا هو الأصل. ولكن لما سلك أحد الأخوين طريقا في اعتقاده وسلك الأخ الثاني طريقا آخر مناقضا له في اعتقاده، مزقت هذه الأخوة بينه. فالأخوة موجودة من قبل بين الناس جميعا على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم، إلا أن اختلاف اللون لم يؤثر في تمزيق هذه الأخوة ولا يؤثر، اختلاف اللغة لم يؤثر ولا يؤثر، أما اختلاف المعتقد عندما يكون المعتقد هنا منفصلا كليا عن المعتقد هناك فإن اختلاف المعتقد يزج كلا من هذين الأخوين في طريق معاكس، ومن ثم تقوم الحواجز بين هذين الأخوين فتشل فاعلة هذه الأخوة. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذا المعنى الدقيق نفهم جوابا عن سؤال كثيرا ما يتطارحه الناس بعضهم مع بعض: لماذا المسلمون إخوة ولا يعد الناس جميعا إخوة؟ هم إخوة في بادئ الأمر، كل البشر إخوة، نعم هذا هو الواقع، ولكن انظر أنت على الصعيد التطبيقي ما الذي يحصل عندما يكون أحد هذين الأخوين موقنا بالله، مصطبغ القلب بحقائق العبودية لله، خاضعا لسلطان الله، ويكون الأخ الثاني ملحدا بعيدا عن هذا الإيمان، ومن ثم يعتنق عقائد أخرى تناقض عقيدة أخيه، انظر إلى واقعهما في فجاج الحياة، إلى ما يؤول هذا الواقع، تجد أن هذا سلك طريقا والآخر سلك طريقا آخر، وسار الطريقان كضلعين في زاوية منفرجة، ومن ثم تمزقت أواصر الأخوة بينهما، صاغهما الله أخوين وأمرهما أن يجعل من الإيمان بربوبية الله لهما حصنا لهذه الأخوة وحماية لها، فشرد الواحد منهما أو ربما شرد الاثنان عن هذا الحصن، فلما شرد عن هذا الحصن جاءت العقائد المتناقضة فمزقت الأخوة القائمة فعلا بينهما، وأبعدت الأخ عن أخيه وجعلته خصما له بل ربما عدوا له، ومن ثم فقد قضي على هذه الأخوة. إذن الإسلام لا يخلق أخوة معدومة بين المسلمين، ولكن الإسلام يحافظ على أخوة موجودة بين بني البشر. هذا هو دور الدين الحق. أعيد وأرجو أن نلاحظ هذا المعنى، دور الدين الحق أنه يحمي الأخوة التي جعل الله عز وجل هذه البشرية كلها مرتبطة مجتمعة على نسيجه، ولم يجعل دور الدين إيجادا لهذه الأخوة. فالأمة التي تعتصم بدين الله عز وجل وتلتقي تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى تتنامى هذه الأخوة فيما بينها، وتصبح لها فاعلية عجيبة هامة جدا. أما الناس الذين يشردون عن مظلة الإيمان بالله والعبودية لله سبحانه وتعالى فإن العقائد المتناقضة تتلقفهم، وإذا تلقفتهم العقائد المتناقضة تحولوا إلى خصوم، تحولوا إلى أعداء، لأن كل عقيدة تجعل من أربابها خصما لأرباب العقيدة الأخرى. هكذا تذوب وتمحي الأخوة التي أكرمنا الله عز وجل بها عندما نشرد عن ساحة الإيمان بالله عز وجل. ولعل الواقع المشاهد والتاريخ البعيد والقريب يؤكد بل يجسد هذه الحقيقة تجسيدا عظيما، وهو المعنى الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: وكونوا عباد الله إخوان. كونوا عباد الله لكي تحافظوا على أخوتكم. هذه الأخوة التي نبهنا إليها رسول الله عندما قال المسلم أخو المسلم، لم يقيدها رسول الله بمواصفة أخرى غير صفة الإسلام. والإسلام هو المظهر العلني للإيمان، الإيمان في القلب مظهره العلني، ماذا يسمى؟ الإسلام. المسلم قد يكون ملتزما، قد لا يكون ملتزما، وغير الملتزم قد يكون بين بين، وقد يكون شاردا كل الشروط. ثم هذا المسلم الملتزم أو غير الملتزم قد يكون عالما من العلماء، وقد يكون جاهلا، قد يكون عربيا، قد يكون أعجميا، قد يكون منتسبا إلى دولة ما، والآخر منتسبا إلى دولة ما. الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط هذه الفوارق كلها أمام الأخوة التي أعلن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى كلام رسول الله إذن أن أي مسلم أخ لأي مسلم، لا تنظر إلى مدى الالتزام، لا تنظر إلى الاستقامة أو الانحراف، لا تنظر إلى المزاهم الأخرى التي لا تتعارض مع الإسلام. كل هذا لا يؤثر على معنى الأخوة التي نسج الله سبحانه وتعالى المجتمع الإنساني على أساسه. وهذا المعنى أكده البيان الإلهي بقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون للجنس أو للاستغراق، كل المؤمنين على اختلاف رتبه، على اختلاف أفكارهم، علومهم، ثقافاتهم، درجاتهم، طبقاتهم، إخوة. والمطلوب بناء على هذا من هؤلاء الإخوة أن يحافظوا على أخوتهم وأن يصلحوها كلما أصابها شرخ، وأن يتداركوها كلما أراد أن يتربص بها عدو. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فأصلحوا بين أخويكم. وهنا لا بد أن نوضح أيها الإخوة، وقد قال الباري هذا الكلام وأكد رسول الله هذا الكلام بهذا الحديث، لا بد أن نتساءل كيف يغذي المسلمون أخوتهم فيما بينهم، كيف يغذونها؟ يغذونها عن طريق تغذية الجزء الكبير الكبير لهذه الأخوة. فإذا شبهنا هذه الأخوة بشجرة، طبعا هذه الأخوة لها أساس ولها نتائج، إذن هي فعلا أشبه ما تكون بشجرة لها جذع ولها أغصان متفرعة وثمار. إذا أردنا أن نغذي هذه الأخوة بكل فروعها وأغصانها ونتائجها، كيف نغذيها؟ نغذيها بتغذية جذعها الواحد، بتغذية الإيمان، بتغذية معنى العبودية لله عز وجل، بتعميق مشاعر الحب لله والخوف من الله والتعظيم لله. كلما غذيت المجتمع بهذه المشاعر كلما اشتدت حقيقة الأخوة وكلما أعطت المزيد من آثارها وفروعها. إذن عندما نريد أن نغذي جذع هذه الأخوة، جذع هذه الأخوة جامع شامل، شامل وجامع للمسلمين جميعا، كما قلت على اختلاف طبقاته من أعلى قمة في الحكم إلى أدنى درجة في الناس، على اختلاف ألوانه، على اختلافهم في الاستقامة والانحراف، كلهم يمثلون أجزاء لهذا الجزء. عندما تريد أن تغذي وتصلح هذه الأخوة التي جعلها الله أمانة بين العباد، تغذيها بتغذية هذا الجزء كله. هذا كلام واضح وبين ولا غبار عليه. معنى هذا الكلام أنني لو عمدت إلى ثلة من المجتمع، فئة من المجتمع ذات مواصفات معينة في الالتزام في الأفكار مثلا، وكونت مني ومنهم مجتمعا صغيرا جماعة وتلاقينا واتفقنا على أن نكون نحن جماعة، وأخذنا نغذي الأخوة القائمة بيننا نحن هذه الجماعة، هذه الجماعة بناء على كما قلت مواصفات نتمتع بها ولا يتمتع بها الآخرون، بناء على أفضلية ربما في السلوك نتمتع بها ولا يتمتع بها الآخرون، نغذي هذه الأخوة. ماذا نكون قد صنعنا؟ ماذا نكون صنعنا في الوقت الذي نغذي فيه الأخوة الإسلامية ولتكن ضمن هذه الجماعة أو الفئة التي أخذناها كشريحة من مجموع المسلمين الذين يمثلون جذع الأخوة الكبير. عندما نغذي هذه الشريحة وحدها بالأخوة ولا نزال نغذيها عن طريق التلاقي وعن طريق التواصي وما إلى ذلك، في الوقت ذاته نكون قد أضعفنا صلة الأخوة بين هذه الجماعة وبين بقية المسلمين. أكذلك أم لا؟ الواقع عندما أصطفي من المسلمين فئات أراهم مثاليين وأكون منهم جماعة، لا أقول حزب، جماعة مثلا، ثم نتلاقى لنغذي هذه الجماعة بالترابط والتساند والأخوة والحب، الأمر مثل كفتين ميزان، كلما كونت مزيدا من مشاعر الأخوة ضمن هذه الجماعة كلما ضمرت مشاعر الأخوة بين هذه الجماعة وبقية المسلمين. واقع ترى، هل يقرني الله على هذا الفعل الذي أضمر وأضعف به مشاعر الأخوة بين هذه الجماعة وبين سائر المسلمين؟ والله هو القائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المؤمنين جميعا. لا يقرون هذا، فضلا عن النتائج التي هي أخطر. عندما أصطفي أنا لنفسي فئة أخذها شريحة أقتطعها من جسم الأخوة الإسلامية العامة، وأرى هذه الشريحة من الناس تتمتع بصفات مزايا طيبة حميدة وفهم للإسلام ونشاط إيماني، وأسعى لتغذية الأخوة بيني وبينه، الذي يحصل أن إنسانا آخر مثلي يراني من بعيد وأنا أصنع هذا، يعمد هو الآخر فيقتطع من جسم المجتمع الإسلامي شريحة ثانية من الناس يراها هو الآخر حسب تصوره، هي المثالية وهي ذات الفكر الأثقب والأكثر فهما والأكثر التزاما، ويجمعها ثم يعمد فيغذيها بمشاعر الود والتآخي وما إلى ذلك، ويكون عمله في الوقت ذاته تضعيفا وتوهينا لجذع الأخوة العامة. هذا بالإضافة إلى أن هاتين الجماعتين عندما يولدان كل منهما يتربص بالآخر قولا واحدا. ثم تأتي جماعة ثالثة أيضا، كل إنسان صاحب فكر صاحب مشاريع يعني اجتماعية فكرية سياسية، ربما في نطاق الدعوة في أي شيء، سهل عليه أن المسلمين كثر ولله الحمد، سهل كل واحد يأخذ منها المسلمين شريحة ويجعل منها جماعة، شريحة ويأخذ منها يجعل منها جماعة. أين بقي أمر الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ أين بقي هذا الأمر؟ وهل هنالك مناقضة لهذا الأمر الإلهي أبين وأشد من هذه المناقضة؟ ما أتصور أبدا. إذن قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الذي يدعمه بل يشرحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، إنما يعني أن على المسلمين جميعا أن يغذوا هذه الأخوة في الجذع العام أن يغذوا هذا النسيج أو هذه الشبكة من الأخوة الإنسانية التي جاءت مظلة الإيمان لرعايتها. ينبغي علينا أن نحميها كلا واحدا دون أي تفريق بين ملتزم وغير ملتزم، بين فاسق وعادل. لأنني كيف أستطيع أن أحاور الفاسق إن لم يمتد بيني وبينه جسر الأخوة؟ كيف يمكن أن أحاور الشارد عن صراط الله إن لم يمتد بيني وبينه جسر الحب والأخوة؟ كيف؟ دون أي فرق ينبغي أن يتحقق هذا. وهذا إنما يتوقف على أن يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة، أن يكون المؤمنون جميعا جماعة واحدة. كل ما نملك أن نفعله هو أن نغذي هذه الجماعة ونمتن أواصرها وننسجها بمزيد من خيوط السدى واللحمة فيما بينها. هذا كل ما يجب علينا أن نفعله. ورحم الله سعيدا النورسي بديع الزمان، ذلك الداعية الإسلامي العظيم الواعي للإسلام والمخلص لدين الله والمتحرق على عباد الله، حكم مرارا كثيرا، وفي إحدى محاكماته في ظل عهد مصطفى كمال جاء به واتهم بعدة اتهامات، منها أنه يرأس حزبا أو جماعة إسلامية. ولما وجهت إليه هذه التهمة وسئل عن مدى صحتها قال: نعم، نحن جماعة، تعداد هذه الجماعة 400 مليون، كان المسلمون آنذاك بهذا القدر، تعداد هذه الجماعة 400 مليون، دستورها كتاب الله سبحانه وتعالى، محور تلاقيها الكعبة المشرفة. وأخذ يشرح كما لو أراد فعلا أن يشرح نظام جمعي من الجمعيات أو حزب من الأحزاب، ولكن ما هو النظام الذي يفتخر به سعيد النورسي؟ النظام الذي وضعه الله. ما هي الجامعة التي يغذيها سعيد النورسي؟ الجامعة التي اختارها الله عز وجل لنا. هل تريد بعد دستور القرآن دستورا؟ هل تريد بعد المحور الذي جعله الله جامعا لسائر أقطار العالم الإسلامي محورا؟ هل تريد لتلاق يتم بين هذه الجماعة الإسلامية للتشاور أحسن من تلاقيهم في أوقات الصلوات؟ وهل تريد ناديا أو مكانا يجمعهم أفضل من المساجد؟ فكل من ابتغى لنفسه جماعة جديدة ووضع نظاما آخر غير هذا فكأنه استبدل بهذا النظام الإلهي نظامه الذي وضعه. هذا ما قاله سيد الدعاة في عصره بديع الزمان النورسي. هذا بالإضافة إلى شيء آخر، عدو المسلمين مفتون بشيء واحد يقوم ويقعد به، يحلم ليل نهار بتحقيقه. ما هو؟ أن يمزق الوحدة الإسلامية في صفوف المسلمين، ويقعد بهذا الأمل. إن خطط للكيد لنا فأساس تخطيطه هذا التمزيق. كيف يمكن لعدونا أن يخطط لتمزيقنا؟ أول طريقة لهذا الكيد أن يوحي إلى المسلمين أن يتحولوا إلى جماعة،
إن لم يتحول المسلمون إلى جماعات وأحزاب عدة لم يستطع أن يتسرب إليهم لا من يمين ولا شمال، لا من أبواب ولا نوافذ. طالما كان معنى الإسلام الذي أوصانا الله عز وجل به حبا لنا وشفقة علينا وغيرة على الوحدة التي أكرمنا بها، طالما كان المسلمون يرعون وحدتهم هذه من خلال المسلم أخو المسلم، من خلال إنما المؤمنون إخوة، فلتدر أمريكا والصهيونية التي هي سيدتها، فلتدر أمريكا هذه ما صاب لها أن تدور، لا والله لا تستطيع أن تتسرب إلى المجتمع الإسلامي لا من نافذة ولا باب. ولكن متى تستطيع؟ تنظر وتنتظر وتنتظر حتى إذا رأت أن المسلمين بدأوا يحولون أخوتهم الإسلامية الواحدة إلى أخوات متصارعة، عندئذ يأتي دورها لتهيج جماعة ضد جماعة ولتهيج إخوة ضد إخوة. وهذا ما يجب، وهذا ما يقع الآن. وأنا أعجب من أن أكون مسلما أعي تماما معنى قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وأعي تماما معنى قول رسول الله المسلم أخو المسلم، ثم أفكر في أن أنشئ جماعة أقتطعها من جسم الجماعة الإسلامية الواحدة، أجمع نفارا من الناس وأجلس معه، نضع نظام، نضع دستور، هدف، خطة، ثم نتلاقى ونتعاهد كأن المسلمين غير متعاهدين، كأن المسلمين لا يوجد لهم نظام، كأن الباري عز وجل نسي أن يضع لهم دستورا ونظاما. نعم، ثم أتباهى بأنني أنتسب إلى هذه الجماعة، أنتسب إلى هذه الجماعة أي على حساب انتمائي لي المسلمين جميعا. علاقتي عندئذ، علاقة الأخوة من الدرجة الأولى تكون بيني وبين جماعتي، علاقتي بالمسلمين خارج هذه الجماعة تكون علاقة من الدرجة الثانية أو الثالثة. أيرضى الله عن هذا؟ والله إن هذا غير مرضي لا من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم مرة ربما مرارا أنني دعيت من قبل بعض الإخوة البسطاء ذوي النيات الطيبة ربما إلى أن أشكل جماعة وأقودهم طبق نظام مبدأ إلى آخره. نظرت وتأملت، قلت في نفسي ما أعظم الكارثة وأنا خلال حياتي كلها حاولت جاهدا أن أتقرب إلى الله عز وجل بدعم الوحدة الإسلامية العامة، ما أعظم الكارثة أن يأتيني الشيطان فيتخطفني من هذا الطريق فأهدر كل ما جمعته من رصيد لألقى الله عز وجل على هذا الرصيد لعله يغفر زلاتي بشفاعة هذا العمل. أتي بعد هذا كله أنشئ جماعة لأتباهى به؟ هذا ما سيكون قولا واحدا، لما بدي أنشئ جماعة بدي أتباهى بها، زلاتها بتصير مغفورة، ما عاد حاسبها وأدافع عنها بالحق والباطل. هذا شيء واقع، عندما أفعل هذا لابد أن أشعر بهذا. وعندئذ بدلا من أن أساهم بإيجاد الوحدة الإسلامية الشاملة من المسلمين جميعا، من المسلمين جميعا. إذا بي أقتطع شريحة كما قلت لكم من جسم الأمة الإسلامية الواحدة الواحدة، لأجعل منها وحدة تعارض وحدة الأخوة الإسلامية التي أقامها الله سبحانه وتعالى. لا، هذا لا يكون. وأسأل الله عز وجل أن لا يعدمني الإخلاص لوجهه حتى لا أنسى ربي وأتذكر ذاتي. هذه أنانية، والأنانية الجماعية أسوأ من الأنانية الفردية. وقد رأيت بعيني المأساة التي كنت أتمنى ألا أراها. نعم، في الجزائر المجتمع الإسلامي الذي يتقدم تقدما رائعا، يفرج صدر الصديق ويملأ قلب العدو ألما. دائما أسأل الله الرعاية والستر لهذا المجتمع الإسلامي، لهذا التيار الإسلامي المتوجه العارم. وكنت دائما أوصي وأحذر: إياكم والفرقة، إياكم والفرقة، ادعموا أخوتكم ضمن الدائرة التي رسمها كتاب الله، لا ضمن دائرة صغيرة ترسمونها بأيديكم. كنت أكرر وأعيد وأكرر وأعيد. ما الذي حصل؟ حصل أن هذا المجتمع الإسلامي المتجه العارم تمزق وانقسم إلى جماعات، إلى جماعة. قلت حسنا، ما دام أن الأمر هكذا كان، إذن فتداركوا القضية، أقيموا هذه الجماعات على رابطة إسلامية واحدة، واختاروا رجلا عالما مخلصا واعيا لا يخشى في الله لومة لائم، اجمعوا جماعاتكم تحت مظلة إرشاد هذا الإنسان. ويوجد من يمكن أن يلجأ إليه في هذا. رفض هذا أيضا، قامت جماعات إسلامية متفككة مستقلة بعضها عن بعض دون أن تعتمد على جزء من الرابطة الإسلامية الواحدة. إلى ما آل الحال، كل جماعة تتربص بالأخرى، جماعة يهدد قائدها قائد الجماعة الأخرى، قائد الجماعة الثانية يخطط للكيد للأخرى، والآخرون ينظرون بفرحة لا نهاية لها. ترى أيعجز العقل عن أن يدرك أن هذا شيء يرضي الشيطان ولا يرضي الله؟ أيعجز العقل أن تصور أن هذا يتعارض معارضة حادة مع قول الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ كل واحد منا يعلم أن هذا يتعارض مع ما يأمر الله به، ومع ذلك لماذا نقفز فوق هذا الذي يأمرنا به الله؟ لأن شهوة الزعامة تعمي وتصم. حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. حدث عن نشوة الزعامة ولا حرج. شعور بمعنى الزعامة يسكر صاحبه ولا كسكر الخمر، هذا هو السبب. ولكن عندما تكون عبوديتنا لله هي المهيمنة على مشاعرنا وعلى عقولنا وألبابنا، فإن مشاعر الزعامة لا يمكن أن تجد مكانا لها في أفئدتنا أبدا. الإنسان الذي يعيش عبدا لله يحب عباد الله جميعا، الذي يعيش محبا لله يشفق على عباد الله جميعا، ويمد جسور الصلة بينه وبين عباد الله عز وجل جميعا. وأنا في الواقع كلما أكرر وأعيد هذه الآية من كتاب الله إنما المؤمنون إخوة أجدني أمام مبدأ مهجور، كأنما هو عبارة عن بناء تحول إلى أطلاق، والناس يمرون من جنب هذا الطلل الذي يبكي دون أن يتأملوا أنهم هم الذين أعادوه إلى أطلال. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أين الذين يعودون ليقولوا لبيك عندما يسمعون هذا النداء؟ نداء يناشدنا ونحن لا نزال نستغرق في تمزيق صفوفنا وإحالة وحدتنا إلى جماعات متخاصمة بأسماء شتى وبدوافع شتى، وأسوأ ما في هذه الدوافع أنها كثيرا ما تظهر بمظهر الدين، تظهر بمظهر الإسلام. عندما أقرأ قول رسول الله المسلم أخو المسلم في هذا المجتمع الذي نحن فيه، أجد أن أي مسلم ينبغي أن يموت خجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العالم يسرع إلى تطبيق هذه الأخوة وهم شاردون عن مظلة الإسلام. أوروبا الآن بينها وبين أن تبتعد 3 سنوات، 3 سنوات ونيب تصبح دولة واحدة تسعى سعيها الحثيث إلى ذلك، ونحن الذين جعل الله لنا حصنا يحفظ وحدتنا ومظلة يرعاها وأمدنا بغذاء ينميها. نحن هؤلاء المسلمين الذين صاغنا الله كالجسد الواحد والقلب الواحد تحولنا إلى جماعات متصارعة متهارجة، تحولنا إلى دول إسلامية يأكل بعضها بعضا ويستعين بعضها لإتلاف بعضها الآخر بالعدو المشترك. ورسول الله يقول المسلم أخو المسلم، والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أين هي الآذان التي تسمع؟ أين هي القلوب التي تعي؟ أين هو الشعور الذي ينبغي أن يفيض خجلا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ أين هذا في العالم الإسلامي كله، بدءا من القمم إلى أدنى درجات الناس المسلمين الذين يصطبغون بالإسلام؟ موعدنا بشرح تتمة هذا الحديث إن أحيانا الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.